مستقلة بأنه انتهاك وتهديد للسلم والأمن الدولي، أكد أن الخطوة الأمريكية دليل واضح على عدائها للتطور وتقدم ورفاهية الشعب الإيراني. استضافت بكين اليوم اجتماعا ثلاثيا صينيا روسيا إيرانيا ضم نواب وزراء الخارجية في دول الثلاث، وذلك لبحث الملف النووي الإيراني والتعاون بين طهران وبكين وموسكو. وأصدر الاجتماع بيانا مشتركا أكد ضرورة رفع الحظر الأحادي غير القانوني كافة، معتبرا أن الاتصال والحوار السياسي والدبلوماسي على أساس الاحترام المتبادل هما الخياران الوحيدان الفعالان والممكنان. كما رحبت كل من الصين وروسيا بتأكيد إيران الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، مؤكدتان دعمهما سياسة طهران المتمثلة في مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ارتقى 4 شهداء في قصف إسرائيلي على فلسطينيين بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وذلك خلال جمعهم الحطب في محيط مدرسة صبح الحرازين. كما سبق ذلك إصابة 3 آخرين بينهم سيدة جراء قصف من دبابات إسرائيلية على شرق مدينة رفح ووسطها جنوب قطاع غزة. ومساء أمس استشهد طفل وأصيبت والدته بجروح خطيرة بعد استهدافهما بقنبلة من طيران الاحتلال المسير في بلدة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة، كما استشهد طفل أثر إطلاق الرصاص عليه من طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وافقت حركة حماس على الإفراج عن جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية. وأفادت الحركة في بيان لها بأنها تلقت أمس مقترحا من الوسطى لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الأسرى، مشيرة إلى أنها تعاملت مع المقترح بمسؤولية وإيجابية. وأكدت الحركة استعدادها الكامل لبدء المفاوضات والتوصل اتفاق شامل بشأن القضايا المتعلقة بالمرحلة الثانية، داعية إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته بالكامل. هذا وأحدثت خطوة حماس هذه مزيدا من الانشقاقات داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومزيدا من الضغط على بنيامين نتنياهو الذي أصبح بين منطقة حلفائه في اليمين المتطرف وسندان حليفته الولايات المتحدة. وحول هذا الموضوع نتابع ما يقول الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
الكرة الآن في ملعب بنيامين نتنياهو، نتنياهو عليه الآن أن يقول نعم أو أن يقول لا. إذا قال نعم يكون قد دخل في أزمة كبيرة مع حلفائه من اليمين المتطرف، وإن قال لا يكون قد دخل في أزمة كبيرة مع الولايات المتحدة التي اعتبرت بأن رد حماس إيجابي. لذلك هنا نقف أمام أزمة بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو لا يريد لهذه الصفقة أن تتحرك ولا يريد لها أن تنتهي، يريد لها أن تبقى تراوح في مكانها. السؤال الأبرز اليوم في داخل الكيان الإسرائيلي أنا باعتقادي ليس رد حركة حماس وليس رد الولايات المتحدة على أن رد حماس إيجابي، ولكن السؤال الأبرز هو ماذا يملك رئيس جهاز الشباك السابق نداف أرجمان الذي خرج للمرة الأولى في تاريخ الكيان الإسرائيلي، يخرج رئيس جهاز أمن سابق ليهدد رئيس الحكومة ويقول له إن بقيت على مواقفك ولم تتحرك باتجاه إنهاء الصفقة وإعادة الأسرى فإنني سأقوم بفضح المعلومات التي لدي، وتحديدا المعلومات التي كانت تجري خلال لقاء الأربع عيون. ولقاء الأربع عيون يقصد به أرجمان اللقاءات السرية التي كانت تجري ما بينه وما بين رئيس الحكومة الإسرائيلية فقط. هذا الموضوع الآن هو الأكثر تداولا في كيان الاحتلال الإسرائيلي، والكل يتساءل هل أرجمان يحمل فعلا معلومات قادرة على أن تجعل بنيامين نتنياهو يذهب إلى الصفقة وينهي كل هذه الأزمة التي يعيشها الكيان الإسرائيلي؟
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية سالم شرق نابلس شمال الضفة الغربية. وفي مدينة القدس دخلت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى ومنعت الفلسطينيين من الاعتكاف به، فيما أدى نحو 80,000 صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد وباحاته وعلى الحواجز وسط إجراءات مشددة. وفجر اليوم شن عشرات المستوطنين هجوما كبيرا بحماية قوات الاحتلال على منطقة جنوب نابلس وأضرموا النار في ممتلكات المواطنين، ما أسفر عن احتراق 3 منازل ومركبتين، فيما منعت قوات الاحتلال الناس من إسناد سكان المنطقة. استنكر أهالي بلدة حضر بالجولان السوري المحتل زيارة مشايخ دروز إلى فلسطين المحتلة، معتبرين أن إسرائيل لم تحرص يوما على حقوق الأقليات وتستغل الزيارة لزرع الانقسام. وقال الأهالي أن إسرائيل تسعى لاستخدام الطائفة الدرزية لتحقيق مصالحها التوسعية في الجنوب السوري، وأنهم ولن ينسون جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق أهل الجولان والضفة وغزة، مؤكدين أن هؤلاء المشايخ الذين زاروا الداخل المحتل لا يمثلون إلا أنفسهم. ويأتي ذلك بعد أن توجه نحو 60 رجل دين درزي من محافظة القنيطرة السورية إلى فلسطين المحتلة صباح اليوم في زيارة غير مسبوقة. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الحظر الأمريكي الجديد دليل على خداع وزيف ادعاءات واشنطن باستعدادها للتفاوض. أربعة شهداء في غزة ومستوطنون يحرقون 3 منازل ومركبتين بالضفة الغربية. ووفد درزي سوري يزور فلسطين المحتلة وأبناء الطائفة يستنكرون الزيارة. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي المستمعين وفي أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15135 كيلو هرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12:00 حتى الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على المصطفى حبيب الله وعلى آله أولياء الله. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في رحاب كلمة الله عز وجل، وهي تتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعنينا قبل غيرنا. في قصة المعراج قال تعالى: يا أحمد، إن المحبة لله هي المحبة للفقراء والتقرب إليهم. قال: ومن الفقراء؟ قال: الذين رضوا بالقليل وصبروا على الجوع وشكروا على الرخاء، ولم يشكوا جوعهم ولا ظلمهم، ولم يكذبوا بألسنتهم، ولم يغضبوا على ربهم، ولم يغتموا على ما فاتهم، ولم يفرحوا بما آتاهم. يا أحمد، محبتي محبة الفقراء، فادن للفقراء وقرب مجلسهم منك أدنك، وأبعد الأغنياء وأبعد مجلسهم منك، فإن الفقراء أحبائي. وفي كتابه المجيد خاطب تبارك وتعالى نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهي الآية المباركة 28 من سورة الكهف. قال الشيخ الطبرسي: إنها نزلت في سلمان وأبي ذر وصهيب وعمار وخباب وغيرهم من فقراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن المؤلفة قلوبهم جاءوه فقالوا: يا رسول الله، إن جلست في صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء جلسنا نحن إليك وأخذنا عنك، فما يمنعنا من الدخول عليك إلا هؤلاء. فلما نزلت الآية قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلتمسهم، أي الفقراء، أو يطلبهم، فأصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى، فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي، معكم المحيا ومعكم الممات. وفي قوله تعالى من سورة الأنعام في الآية 52: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. أن سبب نزول هذه الآية المباركة هو أنه كان بالمدينة قوم فقراء مؤمنون يسمون أصحاب الصفة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعهدهم بنفسه، وربما حمل إليهم ما يأكلون، وكانوا يختلفون إليه فيقربهم ويقعد معهم ويؤنسهم. وإذا جاء الأغنياء والمترفون أنكروا عليه ذلك وقالوا له: أطردهم عنك. فجاء يوما رجل إليه وعنده رجل من أصحاب الصفة يحدثه، فقعد الأنصاري بالبعد منهما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقدم. فلم يفعل، فقال له: لعلك خفت أن يلزق فقره بك. فقال الأنصاري: أطرد هؤلاء عنك. فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وهي الآية كما ذكرناها قبل قليل. ثم قال تعالى: وكذلك فتننا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين، وهي الآية 53 من سورة الأنعام. أي اختبرنا الأغنياء بالغنى لننظر كيف مواساتهم للفقراء، وكيف يخرجون ما فرض الله عليهم في أموالهم لهم، واختبرنا الفقراء لننظر كيف صبرهم على الفقر وعما في أيدي الأغنياء. روي مستمعينا الكرام أن رجلا غنيا موسرا جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاء رجل فقير معسر فجلس إلى جنب الغني، فقبض الغني ثيابه من تحت فخذيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخفت أن يمسك من فقره شيء؟ قال: لا. قال: فخفت أن يصيبه من غناك شيء؟ قال: لا. قال: فخفت أن يوسخ ثيابك؟ قال: لا. قال: فما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، إن لي قرينا يزين لي كل قبيح ويقبح لي كل حسن، وقد جعلت له، أي لهذا الفقير، نصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمعسر الفقير: أتقبل؟ قال: لا. فقال له الرجل الغني: لما؟ قال: أخاف أن يدخلني ما دخلك. فالفقر أيها المؤمنون امتحان، وكذا الغنى. وقد جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: ما أعطي عبد من الدنيا إلا اعتبارا، ولا زوي عنه إلا اختبارا. وكأن المعنى لا يعطيه إلا ليعتبر به غيره، فيعلم أنه لا خير فيه لما يظهر للناس من مفاسده الدنيوية والأخروية، أو ليعتبر بحال الفقراء فيشكر الله على الغنى ويعين الفقراء. وقد سأل آدم عليه السلام عن سبب اختلاف ذريته، فقال تعالى في سياق جوابه: وينظر الغني إلى الفقير فيحمدني ويشكرني، وينظر الفقير إلى الغني فيدعوني ويسألني. والفقر امتحان، إذ يراد له صبر جميل وشكر للجليل وترك للشكوى وعفاف عن تناول الحرام، وهو في ذاته نعمة من الله تعالى، إذ يبعد الفقر عن المرء الكبر والعجب والغرور، ويدعو إلى الإنابة والالتجاء والمسكنة والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، كما يدعو إلى الدعاء والطلب منه جل وعلا. وفي الخبر: إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين. وقد قيل: الفقر مستعاذ منه، وإنما المستعاذ منه هو فقر النفس والقلب، وهو مفض بصاحبه إلى كفران نعم الله تعالى ونسيان ذكره. وقد قيل: الفقر رحمة وإيمان، وإنما هو الفقر إلى الله تبارك وتعالى والانقطاع إليه في كل شيء، واستشعار الحاجة إلى الدعاء والاتصال به في كل آن، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفقر فخري وبه أفتخر على سائر الأنبياء. وفي صحف إدريس عليه السلام قال تعالى: لا غنى لمن استغنى عني، ولا فقر بمن افتقر إلي. يبدو أن وقت البرنامج شارف على الانتهاء. شكرا لحسن متابعتكم مستمعين الكرام في كل مكان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديث في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون معنا سيرنا في ظلال الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 50، وهو الدعاء المسمى بدعاء الرهبة. تناولنا فيه عدة مقاطع، وبقيت هناك مقاطع أخرى سنشير إليها إن شاء الله تعالى. وقد وصلنا وإياكم إلى قوله عليه السلام:
فيا سوءتا مما أحصاه علي كتابك، فلولا المواقف التي أؤمل من عفوك الذي شمل كل شيء لألقيت بيدي، ولو أن أحدا استطاع الهرب من ربه لكنت أنا أحق بالهرب منك، وأنت لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء إلا أتيت بها، وكفى بك جازيا، وكفى بك حسيبا،
وكفى بك جازيا، وكفى بك حسيبا. للأسف أيها الإخوة الكرام، نحن في بعض الأحيان نغفل عن تلك الذنوب وعن تلك المعاصي التي اجترحناها وارتكبناها، ونعيش حياتنا وكأننا لم نفعل أي شيء من الأشياء ولم نرتكب أي معصية من المعاصي وأي ذنب من الذنوب. الكثير منا عصى الله عز وجل، أذنب مع ربه، ارتكب بعض المعاصي، ربما ارتكب بعض الفواحش الخطيرة نستجير بالله تعالى منها، ولكنه لا يفكر بذنبه، لا يفكر بمعصيته، لا يفكر بربه الذي عصاه، يأكل ويشرب، ينام ويستيقظ ويعمل ويلهو ويعبث دون أن يكون متذكرا لذنبه ولمعصيته التي ينبغي أن يعالجها. الكثير من الناس غافلون في وادي آخر أصلا ليس في هذا الوادي، في وادي التذكر والتفكر بالذنوب وبالمعاصي وبالرب الذي عصاه والذي أذنب معه ولم يطعه. الإنسان أيها الإخوة عليه أن يتفكر دائما في ذنوبه، لا أقول بطريقة توصل الإنسان إلى حالة من التعقيد النفسي، لأن هذه أيضا خطيرة، يعني التفكر الزائد والتذكر الزائد عن الحد غير المتوازن مع الرغبة، يعني الرهبة فقط دون الرغبة، أو الخوف فقط دون الرجاء، هذا قد يسبب للإنسان عقد نفسية، فبالتالي حياته كلها تتحطم، حياته الدينية والدنيوية، أو يصل أستجير بالله إلى حالة من القنوط. لا، نحن لا ندعو إلى مثل هذا، وإنما ندعو إلى حالة التوازن، لا يظل الإنسان دائما بفكر الذنب والمعصية بحيث تتعقد حياته، ولا ينسى الإنسان ولا يغفل عن تلك الذنوب التي اجترحها. على الإنسان أن يفكر في ذنبه ويقول كما يعلمنا الإمام سلام الله عليه، يقول فيا سوءتا مما أحصاه علي كتابك، وحيائي منك يا رب العالمين، أنا عصيتك ونسيتك، ولكنك أحصيت علي كل نفس وكل معصية وكل ذنب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولهذا يوم القيامة نقول ويقول الإنسان ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يوم تجد كل نفس ما عملت محضرا، كل شيء نجده أمامنا قد نكون نسيناه ولكن الله لا ينسى. فإذا علينا أن نفكر بذنوبنا، لكن ليس بالطريقة التي توصلنا إلى القنوط وإلى الإحباط النفسي والشلل النفسي. لهذا يقول سلام الله عليه فيا سوءتا مما أحصاه علي كتابك، فلولا المواقف التي أؤمل من عفوك الذي شمل كل شيء لألقيت بيدي. يقول أنا أتذكر ذنوبي، نحن علينا أن نتذكر ذنوبنا، ولولا أن لدينا أملا فيك يا رب، أن هناك مواقف لك في الدنيا وفي الآخرة ترحم بها عبادك، تتجاوز عنهم، تعفو عنهم، لولا هذا لألقينا بأيدينا في القنوط وفي الإحباط وفي التهلكة، لانتهينا للذنوب التي عملناها، ولكن نحن نؤمل فضلك. ولهذا دائما لا نصل إلى حد القنوط، لا نصل إلى حد اليأس المطبق، لا لأن عملنا صحيح وسليم، عملنا قبيح، ولكن أنت لديك مواقف في الدنيا، هناك مواقف في الدنيا زمانية ومكانية، في رمضان، في عرفات، موقف عرفات، في غيرها من المواقف، الله يصب الرحمة والمغفرة على الناس صبا فيها، كذلك في يوم القيامة، في عرصات القيامة، في مواقف القيامة، هناك بعض المواقف التي يصب الله ويسكب رحمته فيها على العباد. فنحن دائما نفكر في ذنوبنا في معاصينا، لكن لا نصل إلى حد القنوط لا لعملنا، بل لفضل الله، لرحمة الله، للمواقف التي نؤمل أن الله يرحمنا بها. ثم يقول ولو أن أحدا استطاع الهرب من ربه لكنت أنا أحق بالهرب منك، وأنت لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء. هذه الذنوب الكبيرة، هذه الذنوب الكثيرة، وكل ذنب حتى ولو اعتقدناه بسيطا فهو كبير، من أين نهرب من نتائجها، من عواقبها؟ هذه الذنوب استجير بالله بعضها قد تؤدي بنا إلى النار، فكيف علينا أن نفكر كيف نتخلص منها؟ هل هناك طريقة للهرب؟ كلا، لا يمكن، لأنه من أين تهرب؟ من الله عز وجل؟ إلى أين تهرب؟ إلى أي مكان؟ والله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إذن طريق واحد، أن نهرب منه إليه، أن نهرب من الله إلى الله، أن نلتجئ إليه، لأنه لا يوجد طريق آخر للهرب من عاقبة ذنوبنا ومن تبعات أعمالنا، العقاب موجود ولا نستطيع أن نهرب منه أو نختفي منه، لأننا أينما ذهبنا فنحن بعين الله. إذن الطريق الواحد اللي يبقى لنا هو أن نلجأ إلى الله، أن نهرب إلى الله تبارك وتعالى. ولو أن أحدا استطاع الهرب من ربه لكنت أنا أحق بالهرب منك، وأنت لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء. نسأل من الله عز وجل أن لا يعاقبنا بذنوبنا وأن يأخذنا برحمته الواسعة، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي. صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
انت وين يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سمائي، لو المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. للمرة الرابعة ولليوم الرابع نقف مع الآية المباركة في سورة البقرة، الآية الثانية بعد 100، والتي تتحدث عن اليهود في اتباعهم للسحر وتبرير موقفهم من عملهم في السحر بتبريرات شرعية قد أخذوها ونسبوها إلى الأنبياء والمرسلين وإلى ملائكة الله الصالحين، فنسبوا بعض السحر إلى النبي سليمان عليه السلام، كما نسبوا البعض الآخر إلى الملكين هاروت وماروت، كل ذلك من أجل أن يضفوا على أعمالهم السحرية وعلى ما يرونه من السحر وما يستعملونه من السحر، من أجل أن يخفوا الشرعية والقدسية. وهذه طبعا قلنا طبيعة اليهود في كل زمان ومكان، يحاولون أن يبرروا أعمالهم الإجرامية وأعمالهم الكافرة الخاطئة بتبريرات بحيث يجعلونها في صميم الدين وفي صميم الرسالة النبوية وفي صميم عمل الملائكة. هنا القرآن الكريم يقول بعد أن تحدث عن اليهود في رفضهم للكتاب السماوي الذي أنزل مصدق لما معهم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. عندما نبذوا الكتاب، نبذوا القرآن وراء ظهورهم، ماذا عملوا؟ ذهبوا إلى الأساطير والخرافات واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وقد تحدثنا عن طبيعة السحر والنظرة القرآنية للسحر، وقلنا أن القرآن الكريم ينظر إلى السحر بأنه له تأثيرات وهمية على الشخصية، وأن الله سبحانه وتعالى يبطل السحر كما قال موسى عليه السلام: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويخاطب الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا هو الشعار القرآني الذي يرفعه القرآن بوجه السحرة: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولكننا قلنا في الحلقة الماضية أن القرآن الكريم نجد في بعض الآيات المباركة يتحدث عن تأثير السحر وأن للسحر تأثير على الشخصية الإنسانية، وحتى قيل أن هذه الآية المباركة ومن شر النفاثات في العقد، هي النفاثات هي الساحرات، وأن الله سبحانه وتعالى علمنا أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر النفاثات، من شر الساحرات. ونحن قلنا أن هذه الآية المباركة إن كانت تعني بالنفاثات الساحرات فإن هذا يعني أننا نستعيذ بالله من الأوهام التي قد يولدها السحر في الشخصية الإنسانية، وعندما نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وهو القوي والعزيز والمنيع فإنه لا يبقى في النفس تأثير جراء تلك الأوهام التي قد يخلقها الساحر أو عملية السحر، مما هي قد ترى إلى العين أنها ذات تأثير مباشر على حياة الإنسان وعلى مستقبل الإنسان. وقلنا نحن قد يعني نعمم هذه الآية المباركة فلا تقتصر على الساحرات ومن شر النفاثات في العقد، يعني ومن شر القوى التي تنفث في العزائم، في العزائم الإيمانية وفي عزائم المؤمنين، كما قلنا فسرها بعض المفسرين القدامى، ومن شر الزوجات اللواتي ينفثن في عزائم أزواجهن، فقد تكون الزوجة تنفث في عزيمة زوجها المؤمن المجاهد فلا تجعله يجاهد في سبيل الله وتحجم حركته وانطلاقته. وقد نرى بالعكس هناك أزواج قد ينفثون في عقد وعزائم زوجاتهم المؤمنات العاملات الصالحات من خلال التهديد ومن خلال المضايقة لحركة تلك المرأة المؤمنة ولممارسة دورها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلنا قد نعمم هذه الآية لتشمل مصاديق أكبر، لتشمل الحاكم الجائر ومن شر النفاثات في العقد، يتمثل هذا النفث في الطاغية الجائر الذي ينفث في عزم المؤمنين وفي عزم الشعب المؤمن من أجل أن يحرف مسيرته الإيمانية. وقد رأينا كيف يستعمل الطغاة أساليب الترغيب والترهيب في الأمة من أجل إسقاط إرادتها والاستخفاف بها، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذا هكذا يحدثنا القرآن الكريم عن فرعون، فإنك ترى الطاغية ينفث في عقد المؤمنين وعزائم المؤمنين بمختلف الوسائل والأساليب من أجل أن يفل تلك العزائم ويوهن ذلك التصميم الإيماني. وهكذا تستطيع أن توسع في مفهوم النفث في العقد ليشمل كل القوى الطاغية، بل ويشمل القوى الكبرى التي هي اليوم المصداق الأكبر للقوى التي تنفث في عزائم الشعوب المستضعفة تريد أن تسقط إرادتها لتنهب خيراتها وتسرق إمكانياتها وتسخرها لصالح مآربها وأطماعها. من هذا المنطلق فلا يوجد عندنا دليل على حصر النفاثات في العقد بالساحرات، بل يوجد عندنا دليل على تعميم ذلك إلى أن عموم اللفظ وأن السياق يرفض كذلك هذا الحصر الذي لا موجب له. ولست أدري لماذا يصر المفسرون على تفسير النفاثات بالساحرات في الوقت الذي يمكن أن يكون هذا المفهوم عاما لكل قوة طاغية تريد أن توهن عزيمة إيمانية، وخصوصا أننا نجد في سورة الفلق التي علمتنا الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من ثلاث قوى شريرة خطيرة تؤثر على حركة الإنسان وعلى مسيرة الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. إن الاستعاذة من هذه الشرور الثلاثة يجعلنا نطمئن بأن هذه الشرور هي الأكبر خطورة في حياة الإنسان، وهي الأشد خطرا على مسيرته الإيمانية. والتاريخ لم يحدثنا عن السحر بأنه كان له الخطر الكبير على المسيرة الإسلامية وعلى حياة الناس في صدر الإسلام الأول، ولم يكن الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنون يعانون من سحر السحرة كما كانوا يعانون من قوى الكفر والضلال المتمثلة بالمشركين واليهود والمنافقين. فكل ذلك يجعلنا نطمئن إلى أن الآية المباركة عامة في مداليلها وفي مصاديقها، ومن شر النفاثات في العقد، وليكن السحر والساحرات من جملة هذه القوى ومن مصاديق هذه القوى، باعتبار أن السحر بما فيه من تخيلات وأوهام قد يجعل النفوس الضعيفة تصدق بذلك، فيؤثر عليها سلبا في عزيمتها وتصميمها وحركتها وإرادتها، كما نرى في الكثير من الناس في مختلف الأديان ومختلف الشعوب يؤمنون بالسحر وبتأثير السحر، مع العلم بأن السحر لا حقيقة له في التأثير، وأنه مجرد أوهام. على الإنسان أن يعيش التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يعيش الثقة في بطلانها وعدم تأثيرها. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إن القرآن الكريم يؤكد على أن للسحر تأثيرا على النفوس، إلا أن هذا التأثير ليس تأثيرا حقيقيا، لأن الأسباب بيد الله سبحانه وتعالى، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إننا لا نستطيع أن ننفي تأثير السحر على النفوس، ذلك لأن باستطاعة الساحر أن يؤثر على النفوس من خلال الإيحاء الحسي أو النفسي، وكثيرا ما تكون التخيلات والأوهام مؤثرة على مسيرة الإنسان وعلى مستقبل حياته. فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إن هذا التخيل مجرد التخيل، وإن لا يملك في الواقع أي حقيقة، إلا أن مجرد هذا التخيل قد يولد في النفوس الخوف والرعب والقلق. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطه كهاتين
أنت.
وطه كهاتين كهاتين.
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء.
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء. يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل من يتمه أوقد ضوء الأمل. كافله الجد وثم عمه جسد بالإخلاص أحلى المثل. وكافل المصطفى بجنبه وقفا فزاده الله من عليائه شرفا. هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا أهدى لكافله في الجنة الغرفا. كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما. كن بقرب الحبيب في الجنان إن كفلت يتيما. نلت أجرا عظيما وتساميت قدرا في الزمان. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء. يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم. يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
أنت وطه كهاتين
في السماء
يا يقسو علينا اليتم حد الألم. فالعمر من دون أب كالحمم. والأم إن غابت يغيب حلمنا. فالأم أحلى زهرة في الحلم.
التاسعة مساء. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبرية مفصل القيها على مسامعكم خالد العبد الله وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الحظر الأمريكي الجديد دليل على خداع وزيف ادعاءات واشنطن باستعدادها للتفاوض. أربعة شهداء في غزة ومستوطنون يحرقون ثلاثة منازل مركبتين بالضفة الغربية. والمجلس الكردي السوري يرفض الإعلان الدستوري ويعتبره استئثارا بالسلطة وترسيخا للأحادية. وإلى التفاصيل أهلا بكم. قالت الخارجية الإيرانية أن فرض وزارة الخزانة الأمريكية الحظر على وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد دليل على الخداع وزيف ادعاءات البيت الأبيض باستعداده للتفاوض مع الجمهورية الإسلامية. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الإجراءات الأمريكية للتأثير على التبادل الاقتصادي والتجاري لإيران هي انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي والتجارة الحرة. وفيما وصف بقائي إدمان أمريكا على سياسة الحظر والضغط.